بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا الحديث 48 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث صححه الألباني الشمائل برقم 43، وذكر المعلق عندكم أن إسناده ضعيف بسبب عنعنة بن إسحاق لأنه مدلس، وقد تابعه إسماعيل بن مسلم إلا أنه ضعيف، لكن الحديث كما قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح بشواهده. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو ثقة ثبت عابد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق، عن سعيد بن جبير أبو محمد، سعيد بن جبير من العلماء الكبار وممن أخذ العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله قصة مشهورة مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، لما أتي به إلى الحجاج قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسير، قلب الاسم. قال: أمي أعلم بك حين سمتني، أمي أعلم منك حين سمتني بهذا الاسم. في قصة طويلة في سبب قتل الحجاج لسعيد ابن جبير، وكان السبب في ذلك هو الخروج مع ابن الأشعث، لأن ابن الأشعث خرج على الحجاج بن يوسف، فكان من الحجاج أنه قبض على جميع، أو كان يأمر بقبض من له صلة بابن الأشعث وهو عبد الرحمن، وهذه فتنة حصلت في زمن الحجاج، وكان بعض العلماء خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاج، والحجاج سفك دماء هؤلاء لأنهم يراهم بغاة، يراهم خرجوا عليه وهو حاكم ولي أمر، فما كان منه إلا إذا قبض على أحد قتله، وبعض العلماء هرب واستخفى من الحجاج مثل الشعبي رحمه الله، خرج مع ابن الأشعث، وسعيد بن جبير لم يخرج معه، لكن هذه فتنة عظيمة حصلت، فكان الحجاج رحمه الله تعالى يقتل أمثال هؤلاء ممن له صلة أو ظن أنه كان له صلة بابن الأشعث، والله المستعان، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك بمثل هذا الإمام سعيد بن جبير. وسعيد دعا على الحجاج دعوة وقبلت دعوته، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، قبل أن يقتله، فقتله، ومكث الحجاج 20 ليلة ثم مات، وكان قبل موته يقول: مالي ولسعيد، يعني يرى في المنام، يرى حتى يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، يعني أنه قتله ظلما، قتله ظلما، والله المستعان. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. معنى يجلو البصر أن يحسن النظر ويقويه ويزيد في نور العين ويدفع المواد الرديئة التي تخرج من الرأس، لأن العين هذه لها عروق وعصب متصلة بالدماغ والرأس، فلهذا إذا كحل بهذا النوع وهو الإثمد حجر أصبهان، حجر الكحل الذي يؤتى من أصبهان البلاد المعروفة من بلاد فارس، فإن هذه العين تقوى وأيضا تذهب ويذهب ما بها من الأخلاط الرديئة. وقوله وينبت الشعر المراد به شعر الأهداب، شعر الأهداب هذه التي في العين، هذه هي التي تنبت على أشفار العين. فهذا الحديث أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال الترمذي حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري وهو صدوق يغرب، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد من مشائخ البخاري وهو ثقة ثبت، قال عن عثمان بن عبد الملك يقال له مستقيم، لقب مستقيم، وهو لين الحديث، واللين هذا يكون ضعيفا من عبارات الجرح، لين يعني أن حديثه لا يقوى. قال عن سالم عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الحديث أيضا مما صححه الألباني رحمه الله تعالى في الشمائل، والتصحيح يكون بشواهد هذا الحديث. يقول تنبيه: القصة التي أشرت إليها في قصة سعيد بن جبير مع الحجاج يقول الذهبي فيها بأنها منكرة، جزاك الله خير، إذا ثبت ذلك فالقصة لا تثبت، أنا أعرفها من قبل وما أعرف أن الذهبي أنكرها. أنت كتبتها؟ من كتبها؟ أنت في السير؟ جزاك الله خير. الأخ أبو نافع هو الذي أتى بهذه الفائدة، أن قصة الحجاج مع سعيد ابن جبير أنها منكرة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد كذب وهو أحد الكذابين عند النسائي الظاهر، قال حدثنا الفضل بن موسى ولقبه السيناني، السيناني وهو ثقة ثبت وربما أغرب، قال وأبو تميلة، أبو تميلة هو يحيى بن واضح، اسمه يحيى بن واضح المروزي وهو ثقة، قال وزيد بن الحباب، وزيد أبو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري، قال عن عبد المؤمن بن خالد وهو المروزي لا بأس به، عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة، عن أم سلمة رضي الله عنها، ما اسمها؟ من يجيب؟ نعم، هند، اسمها هند بنت أبي أمية، قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، الحديث صححه الألباني برقم 46. يقول الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار. أمكن في الستر، القميص، هذا القميص، هذا أمكن في الستر من إيش؟ من الإزار والرداء، لأن الرداء الذي يوضع على الكتف، والإزار هو الذي يتزر به، ما نسميه نحن السباعية، هذا تسمى إزار، الذي يكون مفتوح، وليس هذه الفوطة هذا أو هذا الذي يسمى معوز، هذا من الهند، وإنما كان العرب إما إزار وإما ماذا؟ قميص، كانوا يلبسون الإزار والقمص، وكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص. يقول: لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك. الإزار لابد من ربط، يحتاج إلى ربط ويحتاج إلى إمساك، ولهذا قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن إزاري يسترخي يسترخي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. استرخي لأنه إما أن يكون ليس فيه عصب، أو يكون الربط خفيفا، ويكون أحيانا مع سرعة المشي والحركة، وقد يكون الشخص نحيفا ينزل عليه ينزل عليه. ولهذا قال: وغير ذلك بخلاف القميص. القميص خلاص هنا معلق على الأكتاف، تنزله إلى أسفل. قال: ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص، لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره، فإذا القميص أستر من الإزار، وهذا واضح. الإزار إذا جلس الشخص ربما ماذا؟ يفتك، أو إذا مشى كذلك ربما يبدو شيء من عورته كفخذه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لبس القميص إما لهذه العلة أو لهذه العلة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا تعليل طيب. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال: حدثنا الفضل بن موسى السناني، تقدم ثقة ثبت، عن عبد المؤمن بن خالد لا بأس به، عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولهذا ننصح إخواننا بالإكثار من لبس القميص، الإكثار من لبس القميص، وأن يكون ذلك شعارهم، لأنه أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مستحب بهذا الحديث وغيره، مستحب لبس القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ويلقب دلويه، لقبه دلويه، وكان يغضب منها، كان يغضب منها، إذا واحد لقب بلقب يغضب منه فلا يجوز أن يلقب به، لأنه كما قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كان يقال له دلويه، جاء دلويه، ذهب دلويه، وكان يغضب منها. ولقبه الإمام أحمد شعبة الصغير، شعبة الصغير، وهذا أحسن، شعبة الصغير، لأن هناك شعبة بن الحجاج الكبير إمام في الجرح والتعديل، وهذا مثله، لكنه قال شعبة الصغير، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو تميلة. من هو أبو تميلة عندك؟ قبل قليل معنا في السند المتقدم، من أبو تميلة عندك؟ الله المستعان، ما كتبت عندك يا أخي أبو تميلة الذين يكتبون عندك عبد العزيز أبو تميلة ها ها هو ثقة لكن ما اسمه يحيى بن واضح الله المستعان أبو تميلة يحيى ابن واضح قال عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس القميص. الآن ذكر الترمذي إسنادين في هذا الحديث، أحدهما عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، والآخر عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. لأن هل في فائدة هذا ولا لا؟ في فائدة، إذا كان السند فيه انقطاع فإن الثاني يكون ماذا؟ متصلا. وأيهما أرجح؟ ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه سمع محمد ابن إسماعيل وهو البخاري يقول حديث عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، يعني إذا كان هناك فيه واسطة فهو الأصح، وهي أم عبد الله بن بريدة، هذا هو الأصح، فيكون السند الأول منقطع والسند الثاني ماذا؟ والسند الثاني متصل. قال حدثنا قال الترمذي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج وهو صدوق، قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، قال حدثني أبي وأبوه هو أبو عبد الله هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت رمي بالقدر، قال عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي وهو ثقة، عن شهر بن حوشب، وشهر ضعيف وقد ولي القضاء وقيلت فيه أبيات لكن الظاهر أنها لم تثبت، هذه القصة قصة شهر بن حوشب حتى قيل فيه لقد باع شهر دينه بصحيفة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. قال عن أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو هذا المفصل الذي بين الكف والساعد يسمى الرسغ، والمراد به هذا العظم الذي يكون هنا، هذا المفصل يسمى الكوع، يسمى ماذا؟ الكوع. واحد يقال له ما يعرف كوعه من ماذا؟ من بوعه، هذه مشهورة، فلان ما يعرف كوعه من بوعه، إذا جئت قلت فلان أين كوعك ربما يقول لك هذا، وهذا خطأ، أين الكوع؟ هذا المفصل، واضح؟ وذكر هذا قطرب في مثلثته قال مفصل يلي الإبهام بوع والرسغ ما وسط، مفصل يلي خنصر هو الكرسوع يعني الكوع، وذكر بعد ذلك ماذا بقية البيت. فهذا المفصل الرسغ هو ما وسط، يأتي مفصل ما بين اليد الكف وما بين الساعد، يقول في الحديث كان الكم إلى الرسغ أي لا يتجاوز ذلك. يقول الشوكاني الحديث ضعفه الألباني رحمه الله، ولن قبل هذا قبل نذكر كلام الشوكاني رحمه الله كلام جيد برقم 47 الألباني ضاعفه. يقول الشوكاني في النيل والحديث يدل على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ، والرسغ بالسين وفيه لغة بالصاد، يقال الرسغ والرسغ بالصاد وبالسين، والمشهور هو السين. إذن السنة يقول أن لا يتجاوز كم القميص إلى ماذا؟ لا يتجاوز الرسغ. قال ابن القيم في الهدي، يعني يقصد الزاد، وأما الأكمام الواسعة التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. يقول ابن القيم الكم الكبير يسمونه الخرج، هذا ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لبسها أحد من أصحابه. انتبه، تلمس قميص هذا الذي كمه كبير يكون واسع يمكن يدخل رأس آدمي، فهذا إيش؟ هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك من هديه، ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما يلبسونه من أرادوا الافتخار والخيلة، يلبسون الأكمام الكبيرة، وغالبا تجدوا عند أصحاب كذلك العمائم هؤلاء التي يبرمونها، مما يلقون بالفقيه، يلقب ماذا؟ بالسيد الفقيه. قال الشوكاني، ويذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا ما صار إليه بعض العلماء، يعني في ماذا في زمانه مما يقال له الفقيه أو السيد أو العلامة أو نحو ذلك. قال وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، يعني هذا الكبير الكم إذا فصلناه ممكن يصير قميص لطفل صغير أو يصير جبة. قال وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة. هذا بالنسبة لماذا؟ للأمر الدنيوي ولا الدينية، أي ليس فيه منفعة دينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء، هذه كلها مضار إيش؟ الكم الكبير، يجعله مثل أولى، يجعل كم كبير، هذا فيه مفاسد دينية ومفاسد دنيوية، فيجعل كمه إلى الرسل ولا يجعله ماذا واسعا كالجبة الذي تسمى ماذا الخرج. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن عروة ابن عبد الله بن قشير وهو ثقة عن معاوية بن قرة عن أبيه، ما اسم أبي عندك؟ ما اسم أبي؟ معاوية بن قرة عن أبيه، قرة بن من؟ الصحابي الجليل، ها؟ ابن أبي، اشطب أبي، ابن إياس، قرة ابن إياس، ومعاوية له ولد اسمه إياس، معاوية أبو إياس، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس، وإياس هذا المشهور القاضي المشهور إياس بن معاوية الذي له يعني قصص طيبة في ماذا في القضاء، وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. قال عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه لمطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال وهذه الرواية ناقصة وفي الترمذي كاملة. قال عروة فما رأيت معاوية وما رأيت قرة يعني الصحابي وابنه معاوية إلا وهما مطلقي أزرارهما، مطلقي أزرارهما لا يزرانهما أبدا، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن القميص مطلق الأزرار، يعني هذا الزر، هذا الزر. وهنا الشك من شيخ الترمذي رحمه الله تعالى، يقول وإن قميصه لمطلق، معنى مطلق أي مفتوح، قميصه مطلق أي مفتوح الأزرار. قال أو زر قميصه أي غير ماذا غير مشبك، بموضعه فيكون مفتوحا. فالصحابي كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيطلق الأزرار ويفتح تلك الأزرار. قال القاري: معنى قوله وإن قميصه لمطلق أي محلولها أو متروكها مركبة. قال ميرك أي غير مشدود الأزرار. وقال العسقلاني أي غير مزرور. قال ولعل هذا الاختلاف مبني على ما في الشمائل، ثم نقل رواية الشمائل. وقال أي غير مركبة بزرار أو غير مربوط، والشك من شيخ الترمذي. إذن إما أن يكون غير مربوط أو غير ماذا؟ غير مزرور، أي ليس موضع الزر في مكانه بل هو مفتوح. وكان هذا الصحابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كان كذلك يفعل، أنه كان لا يزر قميصه. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.